بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه: قلت: ذكرت شيئا ينسي شيئا، فمثل أي شيء هذا من الأشياء؟
هذه من الأشياء التي ينبغي أن يلاحظها الناصح في نصيحته، فإن الكلام إذا طال وإذا كثر أنسى بعضه بعضا. فالقضية أيها الإخوة ليست في بلاغة الكلام، وإنما إذا كان الكلام طويلا كثيرا وأفكار مزدحمة، فلا شك أن السامع لا يمكنه أن يستوعب كل هذا الكلام، وإنما يحفظ شيئا وتغيب عنه أشياء. لذلك المتكلم إخوة الأكارم ينبغي أن يركز على نقطة واحدة، أن يحدد فكرة واحدة يستفيد منها الموعوظ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة. نعم.
قال: مثل الشبع، فإنه يهيج الشهوة ويورث القسوة والبطرة والثقل والنوم. ومثل كثرة الكلام، فإنه يقسي القلب ويقل البهاء والمهابة ويعقم الحكمة ويكثر السقط.
يعني إخوانا، دائما الشرور يتولد بعضها من بعض، فالقضية لا تقف عند بداية الشرور، وإنما كل شر هو مفتاح لشر بعده، وكل سيئة هي سبب لسيئة بعدها، وكل معصية هي طريق إلى معصية بعدها. وهذا ما يشير إليه قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني تأتي سيئة بعدها أيضا هي جزاء عن السيئة الأولى. كما أن الطاعات أيضا هي مفاتيح للطاعات بعدها، فالإنسان عندما يقبل على الله عز وجل، إقباله على الله يكون سببا لمزيد من هذا الإقبال، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان يشبع من الطعام. طب الشبع مباح، لكن إذا زاد عن الشبع صار فيه كراهة، ثم بعد ذلك هذا الشبع مباح لكن ربما أفضى إلى مفاسد من الهيجان نحو الشهوة، ومن الثقل الحاجة إلى النوم، وربما الإكثار من الشراب، وربما الكسل، وربما سوء الحكمة، وهكذا. وكذلك أيضا الإنسان عندما يكثر كلامه دون فائدة، والله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني الكلام أيها الإخوة الذي لا فائدة فيه، لا في دين ولا في دنيا، هذا الكلام وزر على صاحبه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان عندما يكثر الكلام، لا شك أن كثرة الكلام تقسي القلب، والإنسان عندما يتكلم فيما لا يعنيه يضيع ما يعنيه. عندما يكثر الإنسان الكلام في الأشياء التي لا فائدة فيها، شيء طبيعي أن هذا الإنسان ينصرف عما يعني، فتراه ربما مشغولا بأشياء من فضول الأعمال الدينية والدنيوية، إن لم يكن ذلك حراما. يعني أقل ما يكون هذا أمر لا يعنينا، لكن هذا الأمر عندما اشتغلنا به ضيعنا الاهتمام فيما يعنينا. لذلك أحيانا في بعض الناس ربما يهتم بسفاسف الأمور ويضيع أساسيات الأمور، وربما اشتغل فيما لا يعنيه وضيع ما يعنيه، وربما ترى لديه اهتمامات في أشياء ثانوية صغيرة وهو يضيع أشياء كبيرة في حياته. لماذا؟ لأن الوقت لا يسع كل شيء، وكذلك الجهد لا يسع كل شيء، وكذلك الفكر لا يسع كل شيء، فلا بد أن تقدم شيئا وتؤخر شيئا، ولا بد أن تعتني بشيء وتهمل شيئا. فأنت الآن إذا أقبلت على شيء أعرضت عما سواه، فعندما تقبل على سفاسف الأمور وعلى صغائر الأمور وعلى ثانويات الأمور، لا شك أننا نضيع أساسيات أمور حياتنا. فكم من إنسان يعتني ربما بلباسه وطعامه وكذا ويهمل دينه، وكم من إنسان يشتغل بنت وفيسبوك وكذا وكذا وأولاده بحاجة إلى تربية ولا يقوم بذلك، وكم من إنسان أيها الإخوة يتكلم فيما لا يعنيه من قضايا الدنيا وهو معرض عن أساسيات الكلام في أمور الدين.
ومثل طول الأمل فإنه ينسي الآخرة ويذكر الدنيا ويحسنها ويحببها إليك، ويورث الحسد والتسويف، ويقوي الهوى ويكثر الشهوات.
شايفين يا أخواننا، الإنسان عندما يطيل الأمل، يعني أنا الآن سأعيش كثيرا، لسه الموت بعيد، لسه الآن معنا مجال، وينظر إلى الدنيا على أنها يعني حياة طويلة، بينما الحياة الدنيا إخواننا كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل. طيب أنا عندما يطول أملي في الدنيا ما الذي يحصل؟ أولا أعرض عن الآخرة، ثانيا أتعلق بالدنيا. ليه؟ صارت الدنيا أمامي مسافة طويلة، ثم بعد ذلك أنا تزين لي الدنيا فتصير الدنيا أكبر همي، صار كل همي في الدنيا بناء بيت، تحسين أثاث، تحسين طعام، وتأمين حاجيات وكذا وكذا، صار كل همي مصروف إلى هذه المسائل، أما الدين، أما الآخرة، أما مرضات الله عز وجل، فلا شك أنه يتراجع إلى المرتبة الثانية والثالثة وربما أكثر. ثم بعد ذلك هذا الإنسان كلما دعوته إلى الله يسوف. لماذا؟ يقول لك معنا مجال، لسه في معنا مجال، إن شاء الله منتوب، إن شاء الله السنة الجاية ولي بعدها ولي بعدها، ولا يزال يسوف إلى أن يأتيه الموت بغتة، وعندها يندم ولا تساعة مندمي. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يطول أمله في الدنيا يكثر حسده للناس. ليه؟ لأنه يريد أن يحصل هو كل شيء لنفسه، الجاه إلي والمال إلي والمنصب إلي والسمعة إلي. إذا معنى ذلك كلما أخذ غيري شيئا من ذلك أشعر كأنه غصب نصيبا لي، يعني كأنه أخذ شيء إلي. طيب بينما الدنيا لك ولغيرك، والمال لك ولغيرك، والجاه لك ولغيرك. نحن الآن في الإيمان أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أثنى على الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني انظر إلى الفرق بين إنسان يحسد غيره لأن الله أعطاه نعمة، وبين إنسان يؤثر غيره ويفرح له إذا أعطاه الله هذه النعمة. يعني أنا أفرح لغيري وأوثره على نفسي، يعني إذا جاءني عطاء أقول أعطوه لفلان، إذا جاءني خير أقول أعطوه لفلان. سبحان الله، هذا لا تراه عند أهل الدنيا، هذا لا تراه عند أناس يعشقون الدنيا، بينما تراه عند أناس صغرت الدنيا في أعينهم وعظمت الآخرة عندهم، وشعروا أن مرضاة الله عز وجل هو أعظم ما يطلب الإنسان في هذه الدنيا. أما الآن تركت شيئا من المال، يعني أنت عندما تؤثر أخاك تؤثره بماذا؟ تؤثره بشيء من المال، بشيء من المتع، بشيء من الراحة، بشيء من الخدمات، بشيء من الجاه، بشيء من حظوظ الدنيا، يعني شيء قليل، لكن هذا القليل يوصلك إلى مرضات ربنا تبارك وتعالى ويؤثرك ويوصلك إلى خير عظيم لك في دينك ودنياك وآخرتك. والله تبارك وتعالى قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الصفة العظيمة التي كان عليها الأنصار أثبتها ربنا عز وجل في كتابه. لماذا؟ لتبقى شعارا لنا كيف نؤثر غيرنا على أنفسنا، وكيف تبقى قلوبنا سليمة عندما نرى عطاء الله يغمر بعض إخواننا. يعني أنا رأيت إنسان الله أكرمه بخير ديني أو دنيوي، أفرح له. فرق كبير بين أن تفرح لأخيك وتهنئ أخاك، وبين أن تحسده، وبين أن تحقد عليه، وبين أن يؤلمك عطاء الله له والعياذ بالله. شوف النفوس المريضة كيف تتنافس على الدنيا تنافسا سقيما، بينما نحن أيها الإخوة نتنافس على الآخرة التي تسعنا جميعا. الدنيا أيها الإخوة شأنها قليل، يعني الدنيا بتاخذها يا أنت يا أنا، هل زبون باخده يا أنا يا أنت، ما بيسعنا أنا وياك. لذلك أهل الدنيا يتعادون في أسواقهم، أما أهل الآخرة يتحابون ويتعاونون في أسواق الآخرة. ليه؟ لأن الآخرة تسعنا جميعا، الجنة تسعنا جميعا، ثواب الله يسعنا جميعا، مرضات الله عز وجل تسعنا جميعا. لذلك دائما نفرح لبعضنا في ميادين الدين، بينما يتعادى أهل الدنيا فيما بينهم في ميادين الدنيا.
وفي هذا ما يستدل به على أضداده، فإذا فكرت فيه عرفت من الأشياء ما يورث الخير وما يورث الشر، وكل شغل يشغل عن غيره من الأشغال، لأن القلب واحد لا يمكنه أن يشتغل إلا بشيء واحد.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهذا القلب له توجه واحد. انظر أنت مثال البصر، هل يمكن أن ترى ببصرك كل شيء؟ لا، في زاوية محددة ترى من خلالها، لكن لا ترى ما خلفك. قال: وكذلك القلب سيتوجه إلى شيء واحد. طيب ما هو هذا الشيء؟ هذا إنسان توجه إلى شهوة، هذا توجه إلى منصب، هذا إلى مال، هذا إلى كذا. سبحان الله، الأطفال الصغار إخواننا لهم توجهات صغيرة نراها أمامنا، طبعا لا يلامون عليها ولا شيء في ذلك أنه صغار، لكن يجب أن نأخذ العبرة في ذلك. الصغير أيها الإخوة الأكارم يهتم بأشياء صغيرة، لكن الكبير يهتم بأشياء كبيرة. وانظر أنت إلى عظم ما تهتم به، فرق كبير يا أيها الأخ الكريم بين أن يتوجه قلبك إلى الله وبين أن يتوجه إلى متاع الدنيا القليل. فرق كبير، فرق كبير بين أن يكون هذا القلب مفرغا لله عز وجل وبين أن يكون مزدحما بأغراض الدنيا. سبحان الله، بحيث لا يبقى في هذا القلب مكان لمحبة الله وتعظيم الله وتوجيه الله. لذلك دائما نقول: اللهم فرغ قلوبنا لك، وانزع من قلوبنا كل ما يشغلنا عنك، واصرف قلوبنا عن كل ما سواك، واجعل قلوبنا متوجهة إليك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.